الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا إلى زيارة إخواننا، فذلك فضل من الله أن يتزاور الأخ مع أخيه، وبالتزاور يحصل التناصح ويحصل التحاب والتواد، ويحصل بذلك الخير الكثير بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن ذلك مما يحبه الله، وإن العبد ليسعى دائما وأبدا في محبة الله ومرضاته سبحانه وتعالى. فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارة إخواننا في الله في هذه البلد الطيبة، في هذه البلد الطيبة، في هذا المسجد المبارك الذي يدرس فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بين يدي الشيخ الفاضل محمد وفقه الله وأصلح له عقبه، وكذلك بين يدي إخواننا في الله وفقهم الله إلى ما يحبه الله ويرضاه. وفي زيارتنا هذه بإذن الله تبارك وتعالى يكون الكلام على آية في كتاب الله سبحانه وتعالى لطالما يقرأها الإنسان، لطالما يتهجد بها المصلون، لطالما يتشوق إلى قراءتها كثير من الناس لما فيها من القصص العجيبة والحكم الكثيرة بين رجل وابنه. وإن من العلم العظيم والسعي في رحاب القرآن ومعرفة معانيه ومعرفة ما يتعلق به من تفسير، وما يتعلق به من أحكام، وما يتعلق به كذلك من كذلك ما يتعلق به من القصص التي يتعظ بها كثير من المسلمين. فإن ذلك من أعظم ما يتذاكر به العبد أن يتذاكر في كتاب الله، فإنه هداية. إن هذا القرآن ليهدي، إن هذا القرآن يهدي، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن ليهدي. وهكذا ذكر الله عز وجل أنه شفاء، وشفاء لما في الصدور، وذكر الله عز وجل أنه موعظة، وذكر عز وجل في صفاته أنه فرقان، وأنه حكيم، وأنه مجيد. فوصف الله كتابه بعدة أوصاف عظيمة في كتابه المبين الكريم. وإننا نتكلم بإذن الله عز وجل على آية نتذاكر فيها ما يتعلق بها من الأحكام العظيمة التي ينتفع بها المسلمون بإذن الله، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الآية العظيمة التي أخبرنا الله عز وجل فيها عن قصة رجل حكيم مع ولد له مع ابنه يعظه ويوجهه ويعلمه ويرشده السبيل، يرشده إلى ما ينفعه، يرشده إلى طريق مستقيم. فهكذا ينبغي لكل ناصح أن يأخذ بمن ينصحه إلى ما ينفعه ويوجهه، وهذا هو فعل السلف رضوان الله عليهم. فنأخذ في رحاب هذه الآية ونتكلم على كلماتها وحروفها ما استطعنا إلى ذلك، حتى نعلم مدى عظم هذا القرآن، حتى نعلم أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، وأن كلام الله عز وجل أحسن الكلام، وأن كلام الله أحكم الكلام، وأن كلام الله أجمل الكلام. فانظر إلى هذه الآية، يقول الله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه، هذه الحروف التي في القرآن كقوله وإذ، إذ قال، هذا حرف إذ لما يستقبل لما مضى من الزمان، وإذا لما يأتي من الزمان ويستقبل. إلا أن العلماء يذكرون في ذلك أن إذ وإذا يتناوبان، كما قال ابن منظور في لسان العرب رحمه الله، وكذا قال غيره كالإمام ابن مالك رحمه الله في شواهد التوضيح، وكذا قال غيره من أئمة اللغة أن إذ وإذا يتناوبان، فيكون إذ محل إذا، يصح في اللغة أن يكون إذ بدل إذا وإذا بدل إذ. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يقول الإمام ابن مالك رحمه الله في هذه الآية أن محلها أن يكون إذا، لأنه لما يأتي من الزمان وما قد حصل، إذ الظالمون في غمرات الموت، فصح إبدالها بإذ، وكان حقها أن تكون إذا. وذكر أبياتا من كلام العرب يدل على هذا المعنى، وقد أصاب رحمه الله أن إذ يأتي بمعنى إذا، وإذا يأتي بمعنى إذ. هذا لتفهم يا عبد الله أن بعض الحروف في كتاب الله عز وجل لها شأن، معرفة اللغة العربية ومعانيها ودراسة اللغة العربية لها شأن، بها يستوضح لك كتاب الله، بها تفهم معاني كلام الله عز وجل. فانظر إلى قول الفقهاء وأهل التفسير، يختلفون في بعض الحروف كقولهم في بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا الباء هذه ببسم الله ماذا تفيد، ماذا تفيد الباء؟ فجمهور أهل السنة والجماعة أن الباء هنا للاستعانة، أي أستعين الله فيما أنا قاصده، فيما أنا عازم عليه، أستعين الله عز وجل فيما أنا عامله، فيما أنا آكل. حين تأكل فتقول بسم الله، لماذا تقول بسم الله؟ لماذا لا تقول اسم الله وتكتفي؟ لأن الباء هنا لها أهمية عظيمة. الباء هنا حرف جر، ولكن بمعنى ماذا؟ بمعنى الاستعانة. وهذا الذي جزم به ابن هشام وعزاه إلى جمهور السلف رحمه الله. فإذا أهمية معرفة الحروف لها معنى. ما فائدة هذا الكلام الذي ذكرناه بسم الله أنها للاستعانة؟ قال القرطبي رحمه الله ردا على القدرية الذين ينكرون أن العباد مشيئتهم تحت مشيئة الله، فيجعلون العبد يفعل أفعالا لا تدخل في مشيئة الله، ففي هذا الحرف إثبات أن العبد مشيئته لا تخرج تحت لا تخرج عن مشيئة الله. فما يشاء العبد فيشاء الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيعلم من ذلك أهمية هذه المعاني. وانظر أيضا إلى قولهم، إلى قول الله عز وجل والراسخون في العلم. ذكر أهل العلم اختلافا كبيرا طويلا في معنى الواو هذه والراسخون في العلم. والراسخون في العلم ذكروا خلافا طويلا ما معنى الواو هذا، منهم من قال أنها عاطفة، ومنهم من قال لا هي استئنافية تستأنف جملة جديدة. ما وجه الخلاف في ذلك؟ وجه الخلاف أنهم يقولون أن الله حجب علما لم يعطه لأحد من خلقه. ومنهم من قال لا، الراسخون في العلم يعلمهم الله فيعلمون بعلم الله عز وجل لهم. فمن قال أنها استئنافية جعل الراسخون يسلمون بعلم الله ويقولون كل من عند الله آمنا به، يفوضون العلم الذي لا يعلمونه إلى الله. والذي يقول أنها عاطفة أن يقول والراسخون في العلم يعلمون ما لا يعلمه كثير من الناس مما يعلمهم الله. ويستوجه ابن تيمية رحمه الله كما في عدة كتبه ومنها جواب أهل العلم والإيمان وهو أحسن ما كتب في هذا الباب، أن الواو هنا يصح فيها الاشتراك، يصح أن تكون بمعنى العاطفة ويصح أن تكون استئنافية. فانظر كيف يختلف العلماء وفقهم الله ورحم الله الأموات، منهم إلى حرف واحد لما يتأذى له من معاني. إذن هذا القرآن عظيم، هذا القرآن لا يحيط به بشر، ولذلك تحدى الله به أمما، تحدى الله به شعراء وفحول الشعراء، تحدى أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر آيات، ثم تحداهم أن يأتوا بآية واحدة، لأنه كلام الله. ومن قال أنه ليس كلام الله فهو كافر، بل القرآن كلام الله غير مخلوق، منزل منه بدأ وإليه يعود. هذا الذي عرفه أهل العلم من السلف والخلف على هذا، كلام الله غير المخلوق، منه نزل ومنه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. إذن كلام الله عز وجل له معان لا يعلمها كثير من الناس، يجهلها بسبب عدم قراءة كتب التفسير، بسبب عدم الاطلاع على كلام أهل العلم في هذه المعاني. فلذلك رجوعا إلى كتاب الله عز وجل وإلى أهمية ذلك، انظر في مسائل الفقه كيف يختلفون العلماء في بعض الحروف أيضا ويكون لها معان بعيدة. في قولهم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا أرجلكم هذه مجرورة، تعود إلى ماذا؟ إلى الغسل فيغسل الرأس، أم إلى المسح فيمسح؟ تغسل الأرجل فتعود إلى ما يغسل مثل الأيدي والوجه، أم تعود إلى المسح فيمسح مثل مسح الرأس والصحيح في هذا من كلام الفقهاء أنها عائدة إلى ما تقدم من الغسل، وعليه أهل العلم وجمهور أهل العلم، وما خالف بذلك إلا جماعة من الشيعة يقولون أن يجوز المسح، يجوز المسح على القدمين ويكتفى، حتى أن بعضهم يمسح مجرد مسح على القدمين ولا يغسلها. وهذا قول بعيد عن كلام السلف وكلام الصحابة، بل حتى قول علي رضي الله تعالى عنه الذي هم يتمسكون به يقول بغسل الرجلين، ومن قال بمسح الرجلين فوضوءه فاسد. انظر كيف يترتب على مسائل كبيرة عند أهل العلم في حرف واحد، الواو هذه عاطفة إلى ماذا؟ تعود إلى المسح أو يعود إلى الغسل؟ إذن يقوم مجلدات وكتب على حرف واحد في هذه الآية، فهذا يدل على معان عظيمة في كتاب الله عز وجل. وانظر أيضا إلى قول الله عز وجل، قال ربي، حين طلب موسى عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه، حين قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل لموسى لن تراني، لن حرف نفي ونصب، حرف نصب ونفي تنصب الفعل، فحرف نفي هذه قال بعض أهل الاعتزال من الذين يخالفون منهج السلف وهم من أهل التعطيل لصفات الله عز وجل، يعطلون صفات الله، قالوا لن هنا تفيد التأديب، فإن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. قلنا لهم من أين أخذتم هذا القول الفاسد؟ والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم والسلف أجمع يقولون أن الله يرى يوم القيامة ويرى في الجنة، كما ستسمعون من أدلة ذلك. يقولون أن الله قال في كتابه لن تراني ولن تفيد التأبيد، فأجابهم أهل اللغة على هذا المعنى الفاسد. انظر كيف الخلاف يدور على أحرف، فقال ابن مالك رحمه الله: ومن زعم أو من قال أن لن تفيد تأبيدا أو مؤبدا فقوله ارددوا سواه فاعضدا، نحو هذا البيت في ألفيته رحمه الله، أو في رده على الزمخشري الذي قال أن لن تفيد التأبيد، أي أنه الله عز وجل لا يرى أبدا. فأنكروا عليهم ذلك بأدلة غير هذا أيضا، أنكروا أن الكفار يوم القيامة يتمنون الموت، يتمنون الموت ومع ذلك هم لا يريدون أن يموتوا، لا يريدون أن يموتوا مع ذلك يتمنون الموت. فقالوا، فقال أهل العلم: دل ذلك على أن لن لا تفيد التأبيد، دل ذلك على أن لن لا تفيد التأبيد حين ادعى الكفار أنهم لا يريدون الموت، لا يريدون الموت ولا يتمنونه أبدا، لا يتمنونه أبدا. ثم يوم القيامة ينادون مالك ويقولون: يا مالك يقضي علينا ربك، يقضي علينا ربك، فيتمنون الموت مع أنهم لن يتمنوه أبدا، لن، هذه اللن الآن الذي جاءت الخلاف فيها، قالوا لن يتمنوه أبدا، ومع ذلك يأتي التمني منهم أنهم يهلكون، فدل على أن لن لا تفيد التأبيد. فأنكر قولهم ذلك ورد عند علماء المسلمين. مع ذلك زد عليه أقوال أهل السنة من الأدلة الشرعية الكثيرة أن الله عز وجل يرى يوم القيامة. قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أنها مستبشرة ناظرة إلى الله يوم القيامة. وجاء في حديث أبي سعيد في أن الله عز وجل يتجلى لعباده وأنهم يرونه، يعني هل تضامون في رؤية الشمس؟ قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضامون في رؤية الشمس والقمر؟ ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر يوم القيامة، أي أن الله عز وجل يراه عباده يوم القيامة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: لولا أن محمد بن إدريس يعتقد أنه يرى ربه يوم القيامة ما عبده في الدنيا. لو أن محمد بن إدريس الشافعي، لو أن محمد بن إدريس يعتقد أن الله لا يراه في الآخرة ما عبده في الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى يرى بأدلة كثيرة، والإمام مالك يقول بذلك في آثار أيضا عنه رحمه الله. فإن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة برؤية تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، كذلك يرى في الجنة سبحانه وتعالى يراه عباده. فيقول الله عز وجل في يعني ينادي أهل الجنة: هل رضيتم؟ يقول: نعم، وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أكرمتنا وغفرت لنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا، كما جاء في الحديث. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يكشف الحجاب عن وجهه، ثم يكشف الحجاب عن وجهه سبحانه، فيرون الله سبحانه وتعالى. فلم يكن لهم نعمة أفضل من رؤية الله أو وجه الله عز وجل في الجنة. فهذا ليتبين لك وفقك الله أن الأحرف لها دلائل ومعان عظيمة في كتاب الله عز وجل. هذا لتنتبه، هذا لتنتبه إلى أهمية اللغة العربية ومنزلتها في هذا الدين. وهكذا انظر إلى قراءة بعض القراء، تسمع قراءة لعدم أخذ هذا القرآن ممن أخذه تلقيا، وكان العلماء أهل القراءات ينكرون على من يقرأ بالناس ولم يأخذ القرآن تلقيا من شيخه عن شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فإن تسمع العجب العجاب من بعض الناس حين يقرأ الآيات، ينصب المرفوع ويرفع المنصوب ويجر المنصوب ويجزم المرفوع ويرفع المجزوم في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أخذه سماعا، يسمع من بعض أو يقرأ هكذا دون أن يأخذه عن شيخ من شيوخ القراءة أو ممن يتقن القراءة أو ممن قرأ عند الأهل العلم ممن يأخذ القراءة. فتراه إذا قرأ لا يحسن القراءة، لا يحسن القراءة. هذا لتنتبه أن الأحرف والحركات بل لها أهمية في كتاب الله. وانظر إلى هذه الآية كيف يستشكل بها أهل العلم على رفعه ونصبه، على رفع ضم وعلى نصب. قول الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم، بل عجبت، هذه الآية المقصودة، بل عجبت ويسخرون، هذه قراءة من القراءات وهي القراءة المشهورة بل عجبت ويسخرون، قراءة لجماعة من علماء القراءات، جماعة من القراءات يقرؤون بل عجبت، بل عجبت. وهذا ما معناه؟ أي أن الله عز وجل اتصف بصفة العجب اللائقة به كما بقية صفات الله سبحانه وتعالى، فاتصف بصفة العجب كبقية الصفات، كاتصافه بالاستواء العرش، كاتصافه بالنزول إلى سماء الدنيا حين يقول في آخر ثلث الليل: من يسألني فأعطيه، من، كل هذه صفات تليق بالله سبحانه على ما ينبغي بجلاله وعظمته من غير تشبيه بالمخلوق ولا تعطيل للصفات ولا تكييف ولا تمثيل. فقولهم بل عجبت قراءة لبعض القراء وقراءة لغيرهم بل عجبت، وهذا انظر كيف يحصل فيه من المعاني الكبيرة، فإن في قراءة بل عجبت دلالة واضحة على إثبات صفة العجب من كتاب الله سبحانه وتعالى. وبذلك قال جماعة من أهل اللغة في كتبهم، بل قال ذلك جماعة من أهل التفسير كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله، وهما قراءتان مشهورتان بهما العمل. ابن جرير مفسر كبير الذي أجمع أهل العلم على أن تفسيره لم يكن، ليس هناك تفسير مثله، كما نقل النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات اتفاق أهل العلم، ونقله النووي أيضا ونقله الشوكاني رحمه الله أن هذا التفسير أعظم تفسير بالإجماع عند أهل العلم. مع ذلك هذا الإمام يقول هما قراءتان مشهورتان بهما العمل. انظر انظر وفقك الله إلى ما يكون بين أهل العلم في مسألة حروف. إذا كتاب الله الذي بين يديك لابد أن تلقي له اهتماما، تلقي له اعتناء، تدبرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتذكرون، أفلا يعقلون. هذا الكلام من الله عز وجل لعباده، يناديهم بذلك ويخبرهم بذلك ويكلمهم ويقول: أفلا يتذكرون، أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون. في كثير من الآيات يناديهم بالتفكر والاتعاظ وحسن القراءة والتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. انظر كيف الآن أخذ وقتا منا في بيان معنى إذ قال، إذ هذه الآن تكلمنا على هذا الزمن في هذا المعنى. هذا إذن يدل على بلاغة القرآن وعلى عظمه وعلى أنه لا بد أن العبد يجعل له عناية واهتمام عظيم بقراءة تفسيراته من كتب أهل العلم، التفسيرات الموثوقة من أئمة السلف، فتفسير الطبري رحمه الله لمن كان عنده علم واتساع، كذلك تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير القرطبي مع ما فيه من انتباه لما فيه، كذلك تفسير ابن عطية رحمه الله فهو من ضمن أحسن التفاسير الذي أشار إليه ابن تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير. فعليك بفهم معاني القرآن وتدبر هذه المعاني، فإن لها عظم إذا تدبرت وإذا تفكرت فيه يزيد إيمانك، يزيد إيمانك، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. أما الذي لا يتدبر ينقص إيمانه بعدم الاستيعاب، بعدم الفهم لكتاب الله، ولذلك يغلق على قلبه من الله عز وجل حين يعرض العبد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، أي تترك، تهمل، تهمل يوم القيامة، تترك هملا بسبب أنك أعرضت عن كتابه وعن أحكامه وعن شرعه، فكذلك يتركك الله ويكلك إلى نفسك في أعظم يوم تحتاج فيه إلى الله وإلى رحمته سبحانه. فعليك يا هذا وفقك الله أن ترعي القرآن اهتماما، أن ترعي القرآن اهتماما، وأن تكون من حفاظه وأن تكون من العاملين به، فإن حفاظه هم أهل الله وخافته، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظة القرآن هم أهل الله وخافته، هم أهل الله وخافته. وهكذا حفظة القرآن مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع ويقرأ ويتتعتع فيه له منزلة دون ذلك، لكن حفظة القرآن لهم منزلة عظيمة. غضب النبي على قوم حين قتلوا حفظة القرآن فدعا عليهم شهرا، كان يدعي عليهم ويقنت عليهم بخمس صلوات، بسبب ماذا؟ أنهم قتلوا حفظة القرآن. فارعي على يعني اهتماما لحفظ كتاب الله عز وجل وتدبرا. ثم انظر إلى قول الله عز وجل إذ قال لقمان، من هذا لقمان؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح المجلد السابع 224، يقول أن يوسف بن العامر أو يوسف بن عامر هو أول من قال أن لقمان رحمه الله أوتي الحكمة، أن لقمان تصف بالحكمة، أول من وصف لقمان بالحكمة هو الله عز وجل، لكن قال هذا ممن نص على أن الحكمة أوتيها لقمان رضي الله عنه ورحمه. فمن هذا لقمان؟ هو عبد نوبي من سود السودان، هو عبد نوبي، كما جاء في الآثار عن سعيد المسيب رحمه الله أن لقمان عبد أسود، حتى أنه يعني كان له عبد سعيد المسيب قال لا تحزن حين قال أنت أسود، لكن لا تحزن فإني أعرف رجلين هما من أسود الناس ولكنهما خير عند الله، فذكر لقمان وذكر بلال رضي الله تعالى عنهما جميعا. فلقمان كان عبدا أسود نوبي من أهل السودان، إلا أن الله عز وجل وصفه بالحكمة ورفع ذكره فذكره في كتاب يبقى خلود الدهر إلى أن يرفع، كما جاء في الأثر أن القرآن في آخر الزمان يرفع من المصاحف ويرفع من الصدور، يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان. فانظر كيف خلد هذا العبد، كما بعض الناس يستصغر ويستهزئ ببعض الخلق لأنه أسود، أو يستصغر لأنه يعني وإن كان حافظا وإن كان عنده خير إلا أنه يستصغره ويحتقره، من أنت إلا جزار، من أنت إلا حلاق، وما يدري ذلك أنه ولو كان يخيط، ولو كان يخيط النعال وكان صاحب تقوى ودين فهو خير من ذلك الذي كان رئيسا لبلاد أو كان أميرا أو خليفة كان فاجرا، لكان خير هذا الرجل العبد أو هذا الرجل الذي يخيط النعال خير عند الله من ذلك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقص أن امرأة وكانت في يعني في يديها ولد صغير يرضع في حجرها يرضع من كذيها، فمر رجل صاحب أبها كما يقال صاحب هنجمة بخيل وعتاد وعتاد وزينة، فقالت اللهم اجعل ولدي مثل هذا، فترك الغلام الصغير الذي لا يتكلم ترك تذيها فقال اللهم لا تجعلني مثله، اللهم لا تجعلني مثله. ومرت امرأة وهي تضرب فقال اللهم لا تجعل ولدي مثلها، فترك الغلام الصغير تذي أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. فبعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سر هذه الحكمة، أن ذلك الرجل أن هذا المرأة وهذه المرأة خير عند الله، خير عند الله من مثل ذلك عدد مرات. فانظر الميزان الشرعي هو العمل الصالح، الميزان الشرعي الذي يجب على كل عبد أن يزن به الناس هو العمل الصالح، فمتى ما تمسك العبد بكتاب ربه وبسنة رسوله على فهم سلف الأمة تمسكا صحيحا فهذا عند الله عظيم، وإن كان فقيرا وإن كان حقيرا في أعين الناس، إلا أن له شأن، كما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوعا في الأبواب، لو شفع ما يشفع، لو نكح ما ينكح، مدفوع في الأبواب ما يقبلونه، اخرج من أنت، ومع ذلك انظر قال لو دعا الله لو اقسم على الله لأبره. يعني ما معنى اقسم على الله؟ كما سأذكر لك قصة ابن المنكدر مع رجل مثل هذا. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء عن محمد بن المنكدر أنه كان في زمنه حصل قحط، ما في مطر، حصل قحط، فالناس يستغيثون أين المطر ويشكون، فجاء رجل نجار لا يعرفه أحد من الناس مسكين، فدخل في ظلمة الليل ليس في المسجد أحد، فنظر يمينا وشمالا وكان ابن المنكدر في ركن المسجد فما رآه ذلك الرجل، فدخل بعد أن توضأ صلى ركعتين ثم رفع يديه وقال اللهم إني أقسم عليك أن أنزلت المطر على أهل هذه البلدة، فنزل بعد ذلك وخرج. قال ابن المنكدر فقلت إنه مجنون، من هذا الذي يقسم على الله؟ فلعله مجنون. فخرج فإذا السماء قد امتلأت غيوما وإذا بالمطر ما هو إلا برهة وتمتلئ المدينة مطرا، تمتلئ المدينة مطرا. فقال فوقع ذلك في نفسي فتتبعت أين يذهب هذا الرجل الصالح، فتتبعه فإذا هو نجار، فجاءه ابن المسيب فجاءه ابن المنكدر رحمه الله فقال يا فلان أليس لك أن أكفيك هذه المهنة، أكفيك أي أعطيك مالا تستعيش به وتسترزق به، أعطيك مؤنة ثم تتفرغ إلى عبادة ربك؟ قال أستحلفك بالله ألا تخبر عني أحدا حتى أموت. فأعطاه ذلك اليمين ثم ارتحل النجار وترك تلك البلد خوفا من الرياء، خوفا من السمعة. لكن انظر رب أشعث أغبر مدفوع في الأبواب لو أقسم على الله لأبره. كم من ناس صلحاء أصحاب تقى وأصحاب ورع والله لو دعا على إنسان لا يفوته الدعاء، ومنهم الآباء إذا دعوا على الأبناء. فانظر إلى قصة ذكرها ابن الجوزي في قصص بر الوالدين والعقوق، أن رجلا لقم أباه في خده ألما، أو كما نقول نحن كف أباه أو صكه في خده، فذهب ذلك الرجل متألما قال والله لأدعون عليك في الحج، فذهب وطاف في البيت ثم قال اللهم شل يده. فقال الراوي فوالله إن لرأينا الرجل في ذاك الوقت حين سألنا الرجل متى دعوت قال في ساعة كذا، قال فوالله إن يده لشلت في ذلك الوقت. إذن هناك أناس قد يدعون فيستجيب الله لهم، فالله عز وجل قد ذكر في كتاب الكريم ادعوني أستجب لكم. فهذا لقمان، لا نخرج كثيرا، فلقمان رحمه الله ورضي الله عنه رجل صالح ذو علم ذو حكمة، لأن الحكمة هي وضع الأمور الشرعية في محلها كما قال ابن تيمية. الحكمة الآن أصبحت مطاطة في هذا الزمان، الحكمة تمتط عند بعض الناس وتضيق أيضا عند بعض الناس، ولكنها ضابطها الشرعي كما قال ابن تيمية رحمه الله الحكمة وضع الشيء الشرعي في محله، أن تضع الأمر في محله، فمتى ما وضعت هذا الأمر في محله ودللت عليه بالقرآن والسنة فتلك هي الحكمة. ليس الحكمة ضياع الدين، ليس الحكمة التسامح مع الكافرين، ليس الحكمة الرفق أو الرفق ما يزعمون مع تسامح الأديان، هذا ليس من الحكمة، هذا ضياع للدين. التسامح مع الأديان دعوة إلى ضياع الإسلام، أفتى كبار العلماء بأن هذا ردة عن دين الإسلام، ما في تسامح بين الأديان، ما عندنا إلا دين واحد دين الله الإسلام، فمن رغب من اليهود أن يدخل فيه فهو من المسلمين، له ما للإسلام والمسلمين ما له فهو منهم، وأما إن بقي كافرا يهوديا نصرانيا فلا تسامح معه، فهو عدو لله ولرسوله، عدو للمؤمنين، فكيف يتسامح مع اليهود والنصارى الذين طالما أنزلت الكتب السماوية كلها في حربهم، لأنهم أعداء الرسل، اليهود والنصارى أعداء الرسل، ولذلك قتلوا عيسى، وقتلوا حاولوا أن يقتلوا عيسى، وقتلوا يعني الأنبياء من قبل كما أخبر الله عز وجل، فكيف يتسامح معهم؟ هم المنكرون لشرائع الدين، هم المنكرون للقرآن، هم الطاعنون فيه، هم الذين يحاولون هتك ستر الإسلام، فكيف يقال بعد ذلك أن من الحكمة هذه المطاطة أن يتسامح مع أهل الديانات؟ هذا قول باطل منكر، هذا لا يرضاه مسلم من المسلمين، أن يتخلى العبد فيقال أن القرآن والتوراة والإنجيل يجعل في مصحف واحد، فإن شئت أن تقرأ القرآن وإن شئت أن تقرأ التوراة وإن شئت أن تقرأ الإنجيل كله كلام الله. هذا قول باطل أن يقال أن التوراة الآن موجودة، قول منكر أن يقال أن الإنجيل موجود. وقرأ كلام الشهرستاني رحمه الله في الملل والنحل حين يترجم اليهود والنصارى ويقول أن الإنجيل الموجود ثلاثة أناجيل بعد الاختلاف عند النصارى، إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل ثالث يذكره الشهرستاني رحمه الله. هذه الأناجيل من صنعها؟ هل هي منزلة من عند الله؟ أبدا. الإنجيل الذي كان عند عيسى عليه الصلاة والسلام بدلوه وغيروه وكتبوا فيه على الله، كذلك التوراة قد غيروها وبدلوها كما أخبر الله عز وجل في القرآن، فكيف بعد ذلك يتفق كلام الله مع كلام البشر ويقال هذا كلام الله؟ هذا كفر أن يقال أن صنع البشر هو كلام الله. الله عز وجل منزه عن هذا النقائص وهذا التزييف وهذا الصنع الذي يفعله اليهود والنصارى، ويريدون مسخ الإسلام. والمشكلة الأعظم أن بعض ممن ينتسب إلى الإسلام ويسمى بالمسلمين ممن يساعد اليهود والنصارى على ذلك. هذا قول منكر، قول باطل، وفقكم الله. فانظر إلى هذه الآية ونرجع إلى لقمان الحكيم رضي الله عنه وهو يحكي لنا هذا المعنى. قال لقمان لابنه بعد أن علمنا أنه رجل حكيم أوتي الحكمة وأوتي العمل الصالح يعظ أعز الناس عليه، إذ قال لقمان لابنه، الابن أعز الناس، ولذلك يقول هو الكبد، هو كبد الرجل، ولذلك ترى أن الإنسان يحترق على ابنه إذا صار إلى ضياع، إذا صار إلى ضياع فإنه يتحرق عليه ويريد له الخير. وهكذا كل إنسان يحب لولده أن يكون رجلا صالحا، أن يكون له شأن، أن يكون له عقب صالح. فلقمان ممن كان يحرص على ابنه، إذ قال لقمان لابنه يا بني، انظر إلى هذا الأسلوب العظيم من كلام لقمان رضي الله عنه وهو يقول لابنه يا بني. نحن نقول يا ابني جلس، نقول يا ابني جلس، يا ابني صح، وهكذا يا ابن على اللغة الشعبية عندنا يا ابن جلس. فانظر إلى هذه البلاغة العظيمة، فيها التذلل، فيها مهو الذل، التذلل للولد لأنه غلام، فيقول يا بني. فيقول الله عز وجل مخبرا عن لقمان وهو يقول لابنه يا بني، ترقيق، رحمة بالأولاد، رحمة بالصبيان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على صبية يبتدرهم بالسلام، كما في حديث أنس كان إذا مر على غلمان قال السلام عليكم. وهكذا مر على غلمان على غلام يبكي على عصفور الله، قال يا أبا عمير ما فعل النقير؟ كان له عصفور يسماه نقير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلل ذلك الولد الصغير، قال له يا أبا عمير ما فعل النقير، أي ما فعل عصفوره؟ قال مات يا رسول الله، مات يا رسول الله. فانظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الغلام. وهكذا حين طلبته ابنته رضي الله تعالى عنها وكان ولدها نفسه تقعقع أوشك على الموت، فناشدت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صبرها بالكلام، ما رضيت إلا أن يأتي رسول الله إليها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها ورأى الغلام وهو في حالة الاحتضار، فذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم، ذرفت عيناه وبكى عليه الصلاة والسلام. قالوا ما هذا يا رسول الله تبكي؟ قال إنها الرحمة، إنها الرحمة. وهكذا أيضا رأى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل غلمانا، قال وتقبل يا رسول الله؟ والله إنه لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. قال وما لي أن نزع الله الرحمة من قلبك، ما لي ايش دخل، يعني ان نزع الله الرحمة من قلبك. انظر، فاذا معاملة الصبيان، معاملة الغلمان معاملة شرعية، هي الرحمة، هي النصح، هي التوجيه الى ما ينفعهم. لا تظن وفقك الله انك لو اعطيت ولدك كل يوم 100 ريال وذهب الى الملاهي وذهب الى تلك الاماكن الذي فيها ضياع انك ترحمه، هذا من التفريط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع، فابتدأ بالإمام ثم ابتدأ إمام المسلمين ثم ابتدأ بالأب، فالأب راع ومسؤول عن رعيته. ما هي رعيته؟ رعيته أبناؤه وبناته وزوجته، هذا هو الأب. ما يقال لمن ليس له ولد أب، إنما يقال الأب لمن له ولد، لمن له ولد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع، فأنت حقيقة الرعية، حقيقة رعيتك لولدك أن ترشده إلى ما يكون له صلاح بدنياه وآخرته، في دنياه وآخرته. إذا أردت له الصلاح أن تسترشده كما فعل لقمان، انظر ماذا يقول له: يا بني لا تشرك بالله. ما قال يا بني خذ 1000 ريال واذهب واشتري، يا بني خذ لك دش، يا بني خذ لك هذا 500 ريال روح اشتري قار، يا بني خذ لك هذا السيارة خلي الدنيا على الله، أنت تحتاج تتمتع. ما قال له هذا، لأن هذه ليست هي السعادة التي تبحث عنها. لو كانت هي السعادة لما منعها الله عن رسله. الله عز وجل أعطى السعادة لأعظم خلقه وأكرمهم عليه، هم الأنبياء والرسل، ولذلك كانوا أفقر الناس، كانوا أفقر الناس إلا سليمان عليه الصلاة والسلام، فإنه طلب الملك. ما من نبي إلا ويخير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون نبيا رسولا، فاختار أن يكون ملكا رسولا عليه الصلاة والسلام، فأعطاه الله ما تعلمون سليمان عليه الصلاة والسلام من الملك، وأعطاه من الريح تجري بأمره، وأعطاه من الجن ما لا يعصونه كما تعرفون في قصة سورة النمل. فإذا رعايتك ليس هو إعطاء المال، فإن الناس قد أعطوها ولكن لا فرحة بها. قارون ماذا أعطي؟ أعطي كنائز، كنوز عظيمة، مفاتيح المفتاح لا يحمل العصبة أولي القوة من الرجال، هذا المفتاح، فكيف بالكنوز الذي عنده؟ مع ذلك هل نفعه هذا المال؟ هل نفعه هذا الجاه؟ فرعون تجري الأنهار من تحته، هذه الأنهار تجري من تحته، وهكذا أعطاه الله ما أعطاه وأمده بما أمده، مع ذلك هل نفعه ذلك؟ ما نفعه ذلك، ما نفعه ذلك، أماته الله في الغرق. كذلك قارون خسب الله به وبداره الأرض. إذا الدنيا ليست هي متاعك أو هي النصيحة التي تلقيها لولدك، إنما النصيحة التي تلقيها لولدك هي العمل الصالح، أن ترشده كما قال عليه الصلاة والسلام: علموا أبناءكم الصلاة 7 وأدبوهم عليها 10، وفي رواية: واضربوهم عليها 10. ضرب ما هو مبرح، تكسر له عظم، إنما تعليم. إذا علمته منذ الصغر كما أرشدك النبي بإذن الله عز وجل، إذا أراد الله عز وجل التوفيق ما سيكون عاقا بإذن الله. علمه كيف، خذه معك إلى المسجد وعلمه الهدوء، وعلمه كيف يصلي، وعلمه كيف يتوضأ، ثم وجهه إلى معاملة الجيران بخلق حسن، معاملة الناس بأخلاق طيبة، يسلم على من وجده. هذه أخلاق الرجل الذي يريد لولده الخير، يريد ولده الخير. اجعل له وقتا من التعليم، من التوجيه، هو وأهله اجعل لهم وقتا من التعليم، ووجههم وارشدهم وعلمهم، فإن هذا حق واجب، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع، كلكم راع وكل مسؤول على رعيته، أو مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول على رعيته. فأنت واجب عليك، واجب شرعي، أن تهتم بمن تحت يديك من الرعية. كذا لقمان حين استوجه هذا الأدب الشرعي قال لابنه: يا بني، يا بني، فأنت حق الرشد والاستنصاح أن تستنصح، أن تنصح ولدك بما يكون له خير في الدنيا والآخرة، يكون له خير في الدنيا والآخرة. انظر إلى كثير من الآباء، وإني لا أستغرب ذلك كثيرا في كثير من المدن، وخاصة بمدينتنا عدن، فنجد الأب يوم العيد فرح بابنه يمسك ولده الصغير الذي ما قد تجاوز 5 سنوات وتلك الحلاقة الغربية به صلع من هنا ومثل التيس وسط هنا شعر هكذا من هنا ومن هنا يمين وشمال من هذه الحلقات الغربية القصات الغربية وهكذا حلقات الآن نراها غريبة في أوجه الناس. ما الذي حملك على تشبه اليهود والنصارى؟ ما الحاجة إلى أن تتشبه بهم؟ وقد ذمهم الله في كتابه في كثير من الآيات، ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنوا على لسان الأنبياء. فما حملك على أن تقلدهم في حلاقة رأس أو في لبس بنطال وأنت قد أعزك الله بالإسلام، أعزك الله بلباس؟ قال عمر رضي الله عنه: إن الله أعزنا بالإسلام، كنا في جاهلية وشر وأعزنا الله بهذا الإسلام. ولفت إلى هذا الأثر، فإن الأمة في قبل مبعث رسول الله تعرفون حالهم، يأكلون الميتة ويشربون الدم، إذا ذبحوا يأخذون الدم ويشربونه ويهربون الدم. والمرأة كانت إذا مات زوجها يرثها ابن الميت، يرثها ابن الميت، يعني ليست أمها الذي هي زوجة أبيه، يرثها. فإن أراد أن يستنكحها نكحها، وإن أراد أن يجعلها في غربة ظلماء حتى تموت يجعلها كذلك. هذه عادة الجاهلية. هناك أشياء عظيمة عند الجاهلية، ومع ذلك أنقذهم الله عز وجل من ذلك الشر حين جاء الإسلام. وأنتم الآن تريدون أن تقلدوا الكفار وتسعون خلفهم خطوة بخطوة، كما قال عليه الصلاة والسلام أنكم يعني يعظ هذه الأمة ألا يكون مثل هؤلاء الكفار، حتى أنهم يتبعون الكفار حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. انظر من شدة التشبه بهذه الأمة، لو دخلوا جحر ضب. الضب من عادته ألا إذا حفر في الأرض لا يحفر بطريقة مستوية، إنما يلف يمين وشمال، يلف يمين وشمال في الأرض إذا حفر. من شدة التشبيه، من شدة البلاغة في هذا الحديث النبوي، يقول: لو سلكوا جحر ضب اليهود، دخلوا هكذا يمين وشمال يمين وشمال، لدخلتموه، لتابعتموهم على ذلك، على هذه الأفعال. فهذا ذم من النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصا على هذه الأمة ألا تقع في مثل هذه الأفعال الذميمة، فهو حرص من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. لماذا؟ لأنه قد جاء في دلائل النبوة أنه عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة ويريد من أمته أن يكون أكثر عددا وأكثر واردا لشرب الحوض، ويقف عليه الصلاة والسلام بجانب الحوض ويرى أمته وهم يسقون، وأول من يسقى من؟ أهل اليمن. أول من يسقى من أهل الحوض هم أهل اليمن، أشار لكم يا أهل اليمن. لكن انظر كيف سيخرج منهم أناس لا يستطيعون أن يشربون. قال: فإذا بنفر، فأقول: يا رب، إذا بنفر تذودهم الملائكة بالسياط والعصي، السياط تذودهم الملائكة ألا يشربوا. فيحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رب، أمتي أمتي، يناشد الله فيقول: يا رب، أمتي أمتي، لماذا حرموا؟ يا رب، أمتي أمتي. فيقول، فينادي مناد: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماذا غيروا بعدك، ماذا بدلوا بعدك. في رواية كثيرة ذكرها الحافظ في شرح الحديث: ماذا أحدثوا بعدك؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن غير وبدل. تبرأ منهم حين غير هذا الدين من هؤلاء الناس، وانتكسوا على عقابهم وتركوا شعائر الإسلام ودين الإسلام وأبدلوه بما عند اليهود والنصارى. قال النبي عليهم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. فكل من غير وبدل فإنه لا يرد عليه الحوض، كما قال القرطبي رحمه الله: من كان صاحب كبيرة مجهر بها، الإمام الجائر، الكافر، المرتد، المبتدع، كل هؤلاء يحرمون من شرب الحوض. نقل ذلك اتفاقا السفاريني رحمه الله في لوامعه، ونقله اتفاقا القرطبي رحمه الله في التذكرة وغيره من أهل العلم، أن الذين لا يشربون من الحوض هؤلاء المبتدع الكافر الذي ارتد من هذه الأمة وانقلب على عقبيه وهكذا الإمام أي ولي أمر المسلمين إذا كان جائرا ظالما فإنه ممن يحرم من شرب الحوض، يحرم من شرب الحوض، هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فاحرص طاعة الله إلى أن تكون ناصحا، إلى أن تكون ناصحا ولدك نصيحة شرعية مستوجها به إلى ما ينفعه، إلى ما ينفعه. والله الذي لا إله غيره ما نريد للناس إلا كل خير أن يكونوا عبادا صالحين. أنت إذا جئت إلى لقاء ربك يوم القيامة ما سيسألك عن المال ولا سيسألك عن السلطان، ولكن سيسألك عن أمور الدين، ما سيسألك عن البروفيسور هذه المرتبة أو الدكتوراه أو الماجستير، ما سيسألك إلا عن دينك. فكل إنسان يحرص على ما ينفعه كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فهذه وصية لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. فانظر إلى أهمية الوصايا، أهمية المواعظ لها تأثير، يعظ وهو يعظه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، إذن الموعظة لابد أن تكون لها تأثير. ولذلك يقول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أي إذا كنت على معصية وكنت على ذنب ثم بلغت أذناك الموعظة وبلغ أذناك التذكرة ثم بعد ذلك تبت فلك ما سلف. ومن عاد بعد الموعظة وبعد سماع الذكر وبعد ما سمع الحجة، ومن عاد فينتقم الله منه. ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. إذا المواعظ، المواعظ التي تلقى على مسامعك لا بد أن ترعي لها اهتماما، لأنها تكون حجة عليك يوم القيامة حين تقول يا رب ما جاءني نذير، ما جاءني بشير، ما جاءني أحد ينذرني ويقول لي هذا عمل صالح هذا عمل سوء، فيقول له كذبت، فيختم على فيه فتشهد عليهم جلودهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم، فتشهد عليك، فيشهد عليك الأيدي والرجل والجلد وكل ذلك يشهد عليك يوم القيامة. فاحرص على أن تعي الموعظة اهتماما فإنها لك نفع بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فكتاب الله أعظم موعظة وأعظم تذكير، فهو واعظ الله في قلب كل مسلم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح المسند أن كتاب الله هو الواعظ في قلب كل امرئ مسلم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله. فإذا ربنا يعظ عباده والرسول صلى الله عليه وسلم يعظ هذه الأمة كما في حديث أبي مسعود حين قال وكان يضرب، أو حديث أبي مسعود نعم، حين كان معاذ رضي الله عنه يطيل في الصلاة فبلغ ذلك الأمر النبي صلى الله عليه وسلم من رجل كان له حاجة، فكان ذلك الصحابي رضي الله عنه ورحمه كان يطيل أحيانا في الصلاة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم شدة الغضب ووعظ موعظة لم يكن فيها غضبان مثلها، ثم قال إن منكم لمنفرون، إن منكم لمنفرون، إن منكم لمنفرون، من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم ذا الحاجة وفيهم المريض وفيهم الكبير. هذه موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. كذلك وعظهم في حديث العرباض بن سارية حين قال وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله إنها موعظة مودع فأوصنا. كانت موعظة رحيله من هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم، فأوصاهم بموعظة عظيمة. والحديث معروف حديث العرباض بن سارية. والحمد لله رب العالمين، وفي هذا المقدار كفاية إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القرآن ويستمع الحديث ويتبع أحسنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.